قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ومن فوائد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولا، حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر الوارد عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الأثر، كأنما يخرج من مشكاة النبوة. ثانيا،
ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد يكثر من نقل كلمات ابن مسعود رضي الله تعالى له. الحقيقة عبارات جميلة جدا، إذا قرأتها علمت أنها خرجت من مشكاة النبوة. مثلا قوله: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه تقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذه العبارة على وجزتها تجد أنها مشتقة أو مأخوذة من معدن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصيكم الحقيقة بتتبع سيرة ابن مسعود، فإنه كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنيف ملئ علما، أي وعاء قد ملئ علما. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح لما صعد الشجرة فرأى الصحابة دقة ساقه، ضحك فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لأثقل عند الله من جبل أحد. فهو وإن كان دقيق الخلقة ضعيف البنية إلا أنه قد ملئ علما رضي الله تعالى عنه.
الفائدة الثانية: أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده بأي نوع من أنواع التوكيدات. الفائدة الثالثة: تأكيد الخبر بما يدل على صدقه، بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهو الصادق المصدوق. الفائدة الرابعة: أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من أخبار الغيب، يعني هذا عرف في هذا الزمان واكتشفه الناس عبر يعني التحليلات والمجاهر والأشعة، لكن في الزمن الماضي لم يكن معروفا، فهو كان غيبا محضا. ومع ذلك أطلع الله عز وجل العبادة عليه من في القرآن وأيضاً في السنة النبوية، وجاء الواقع وجاءت الكشوف الطبية مؤكدة لما أخبر الله به وأخبر به رسول. وهذا مما يزيد المؤمن إيمان، أنه ما يمكن يتعارض خبر الله مع الواقع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الفائدة الخامسة: أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوماً. وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ والجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح. قالوا: لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. وقال آخرون: لا يجوز، لأن الله تعالى قال: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب، أي أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعد بلوغه 4 أشهر. فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها، فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ الجواب: نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضرورياً. الفائدة السادسة: حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. الفائدة السابعة: أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان. وجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. الفائدة الثامنة: أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن، كما قال الله تعالى: من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين. لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة؟
ليتها ليتها لم تذكر. إما أن يتمها يقول لنبين لكم أو يحذفها وتبقى الدلالة في قوله مضة مخلقة وغير مخلقة.
لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ الجواب يترتب عليها مسائل. أولا، لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا بل دم فساد. ب، ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لا بد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليس آدمية. فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق الإنسان.
إذن ذكر الشيخ مسائل عن التخليق، والتخليق التخليق والتصوير، مخلقة أي مصورة فيه صورة الإنسان. فالمضغة نوعان، مضغة قد بدا فيها صورة الإنسان، ومضغة لم يبدو فيها صورة الإنسان. سميت مضغة لأنها بقدر ما يمضى، بقدر ما يمضى يعني بقدر الأصابع أو كذا أو قريبا منها، بقدر شيء تمضغ سميت مضغة لأجل هذا. قال: والفرق بين المضغة المخلقة وغير المخلقة هو فيما يترتب عليهما من أحكام. فإذا قلنا مخلقة، هذه المخلقة إذا نزلت من المرأة صار الدم الذي ينزل دم نفاس، لأنه قد تشكل الإنسان، قد تشكل الجنين على صورة الإنسان، فيقال خرج منها طفل قد خلق، وبهذا يكون الدم الذي يكون معها نفاس. أيضا أن العدة تنتهي بوضع هذا الطفل الذي خرج مع النطفة المخلقة. طيب، وبضده، ضد هذين الحكمين، أنه إذا لم تكن مخلقة لم يحصل بذلك انقضاء العدة، ولم يحصل بذلك أن يكون الدم المصاحب لنزول تلك المضغة نفاسا. وعادة ما يبدأ التخليق في ما بعد 80 يوم، تقريبا من يوم 81 من نشوء النطفة في الرحم يبدأ التخليق، وقبل ذلك يكون غير مخلقة. غير مخلقة.
الفائدة التاسعة أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وينبني على هذا ألف أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير. ب، أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، فإذا نفخت فيه الروح فلا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه ولا يجوز قتله وهو إنسان. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ فالجواب نقول: ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، ولكن هذا الاستحسان في مقابلة الشرع، فنقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم.
وهذا هو قول الجمهور. الجمهور يرون أن الأطباء إذا حكموا بأن بقاء الجنين سيكون سببا لهلاك الأم وعليه فيرون إخراج الجنين، فإنهم يرون أن خروج الجنين مع هلاكه أولى من هلاك الأم. قالوا: لأن بقاء الأم متيقن وبقاء الجنين مضمون. أي نعم، فنبقى المتيقن وندع المظنون أو المشكوك فيه. وأيضا لأن هلاك الأم سيتسبب في هلاك الجنين، بينما هلاك الجنين سيكون سببا لسلامة الأم. الذي عليه الجمهور هو هذا. الشيخ رجح الثالث وما ذكر دليلا آخر يذكره عادة. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: لأننا إذا أهلكنا الجنين أهلكناه بفعلنا، وإذا هلكت الأم
هلكت بفعل من؟ بفعل الله. وفعل الله لسنا مسؤولين عنه. نحن مسؤولين، نحن مسؤولون عن ماذا؟ عن فعلنا نحن. فلا يجوز أن نتسبب في قتل نفس معصومة لأجل أن الله عز وجل قد يقدر موتا على المؤمن. فيقول في هذه الحالة لا نتدخل. جمهور العلماء أظن هذه المسألة عرضت في مجمع الفقه الإسلامي، فرأوا أنه متى أكد الأطباء على أن بقاء الجنين سيكون سببا لهلاك الأم فإن الجنين ينزل ولو علم أن إنزاله فيه هلاكه، قالوا للمصلحة المتيقنة من بقاء الأم والله أعلم.
والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول أولا قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، ولذلك لو فرض أن رجلين كانا في سفر في أرض فلات ولا زاد معهما وكان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 9 سنين هجاعا كبير جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، فلا يجوز للكبير أبدا أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين. ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيهلك، فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ والجواب مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولذلك نقول إننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما الله فالذي أهلكهما هو الله عز وجل، أي ليس من فعلنا. ثانيا لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيا، ولهذا بعض البيطريين في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. والخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال.